الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في مفهوم الحصر، ووصل الكلام بنا فعلا إلى الأدوات الأخرى التي يؤتى بها للحصر بشكل عام. أن الحصر، أن الجملة إذا دلت على الحصر لا إشكال بأنها تدل على المفهوم، لأن المستظهر من الحصر بشكل عام، أن الذي يستظهر من الحصر بشكل عام أنه يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء بشكل عام. إذا وجدت جملة فيها حصر، كما تعلمون أن المراد من الحصر ما هو أعم من الحصر اللي موجود في علم البلاغة، أعم من ذلك. الحصر عند الأصوليين أعم، يشمل حصر الصفة على الموصوف أو بالعكس، ويشمل لنا بعض الأدوات كالاستثنائي وغيرها. بشكل عام إذا دل الحصر، إذا دلت الجملة على الحصر والقصر، معنى ذلك أن لها مفهوم، هذا قانون عام. الآن وصل بنا الكلام فعلا إلى عبارة الماتن، إلى عبارة الشيخ المظفر قدس سره بقوله إنما. ثانيا إحنا كان عندنا فروع، فرع ذكر الفرع، وبعد شنو واصل بعض الأدوات، كان عندنا أداة إلا، والآن وصل الكلام بنا فعلا إلى ماذا؟ إلى قوله إنما. قال: وهي أداة حصر مثل كلمة إلا، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع، وهذا ماذا؟ وهذا واضح. هنا عندنا إنما كقولك إنما الشاعر المتنبي، هنا شنو اللي صار؟ بالتالي دلت بحسب المنطوق، دلت على انحصار الشاعرية بالمتنبي، فبما أنه هنالك انحصار يلزم من هذا الانحصار باللزوم البين بالمعنى الأخص. شنو المراد باللزوم البين بالمعنى الأخص في مقابل اللزوم البين بالمعنى الأعم؟ شنو الفرق بيناتهم؟ اللزوم البين بالمعنى الأخص لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تصورات كثيرة، إلى تصور. على سبيل المثال أنه الموضوع المحمول النسبة مثلا، أنه بالتالي إقامة الدليل، لا، مجرد أنه يصور كما في القضية الشرطية، مجرد أنه شوف المقدم، وأن هذا المقدم على نحو العلة الانحصارية، حينئذ ماذا؟ حينئذ بسرعة ذهني لمن ينتقل؟ ينتقل إلى اللازم اللي هو المفهوم. ما يحتاج أنه أصور المقدم وأصور التالي والعلاقة بيناتهم ثم إقامة الدليل وإلى آخره. هذا يسموه اللازم البين بالمعنى الأعم، ما يتبادر للذهن بسرعة، يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى تأمل، بخلافه بالنسبة إلى اللزوم البين بالمعنى الأخص. كل المفاهيم بشكل عام لزومها لزوم بين بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأخص. بمجرد أن تصور القيد، سواء ذلك القيد كان شرطا، كان وصفا، كان غاية إلى آخره، كان انحسارا، بسرعة شنو؟ ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى اللازم، وبمعنى إلى المفهوم والانتفاع عند الانتفاع. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى هذه الأداة، أنه وهي أداة حصر مثل كلمة إلا، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع، حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمة على انتفاء ذلك الحكم عن غير الموضوع. يعني عندما نقول أنه إنما الشاعر المتنبي، فهنا حصرت الشاعرية بماذا؟ بالمتنبي. ماذا يفهم من ذلك؟ اللازم البين بالمعنى الأخص لهذا الحصر هو أن غير المتنبي قد انتفت عنه ماذا؟ سنخ وطبيعة ماذا؟ وطبيعة الشاعرية. هذا من استفادنا بالظهور أن الظاهر من هذا المنطوق هذا اللازم، وهو الانتفاع عند الانتفاء. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالأداة إنما التي تأتي ماذا؟ تأتي للحصر. جيد. الآن يقول ثالثا بل وهي للإضراب وتستعمل في وجوه ثلاثة. الوجه الأول والوجه الثاني لا يستفاد منه المفهوم، بخلافه بالنسبة إلى الوجه الثالث فإنه يستفاد منه المفهوم. قال الأول للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط، ولا دلالة لها حينئذ على الحصر، ما دام أنه هذه القضية ما بها دلالة على الحصر، إذا لا دلالة لها على المفهوم، ما إلها لازم، لأن اللازم في الواقع لازم للحصر، فإذا لم يوجد حصر لا يوجد لازم، فيكون عدم استفادة اللازم من باب أنها سالبة بانتفاء الموضوع. مثل إيش؟ مثل لو قال مثل ما لو قال القائل شنو؟ مثلا جاء زيد ثم قال بل عمرو، هذا الإضراب. جاء زيد لا 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 بل عمرو، أنا مشتبه. شنو المفهوم في هذه القضية؟ ما يوجد ما يوجد حصر أصلا، لأنه ما حصر المجيء، من لم يقل إنما الجاء زيد، قال جاء زيد، وقد يكون مع زيد ماذا كثير، لكن هو خصه بالذكر لخصوصيته، فهذا في الواقع أصلا ليس هنا هذه الجملة يستظهر منها الحصر، فإذا لم يستظهر منها الحصر حينئذ لا لازم لها، فإذا لم يكن هنالك لازم لا مفهوم لهذه الجملة. هذا النوع الأول من الاستعمال بالنسبة إلى ماذا؟ بل التي هي للإضراب بالنوع الأول. الثاني الإضراب بالنوع الثاني وهو للدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقريره نحو زيد عالم بل شاعر. الآن هنا شنو راح يصير هنا؟ هنا هو أن يكون الإضراب ناشئا من إرادة الترقي والتأكيد. جاء القوم بل رئيسهم، زيد شاعر مو بس شاعر عالم هم بل عالم، هنا أيضا لا تدل على الحصر، فإذا لم تدل على الحصر حينئذ ماذا؟ لا تدل على ماذا؟ لا تدل على المفهوم لعدم وجود ماذا؟ اللازم. جيد. وأما الاستعمال الثالث لبل التي هي تأتي للإضراب، وهو الثالث للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا. للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا. جيد. هنا أنه بالتالي يكون الإضراب ناشئاً من إبطال ما سبق. الآن يذكر هذا النص القرآني، بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. هنا هذا النوع من الإضراب يدل على الحصر، كذلك بالنسبة إلى قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون. هنا أكو حصر، يستظهر من هذا النص ماذا؟ الحصر، فإذا استفيد منه الحصر حينئذ ماذا؟ سيكون له لازم، وهذا اللازم هو المفهوم. بالنسبة إلى قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، المنطوق هو هذا، أنه قالوا أنه اتخذ الرحمن ولدا، هذا هو المنطوق، بل عباد مكرمون. شو المفهوم؟ المفهوم وهو انتفاء اللي هو اللازم، انتفاء طبيعي الحكم. شنو طبيعي الحكم المتقدم اللي هو قبل بل اللي هو شنو؟ اتخذ الرحمن ولدا، هذا منفي عن ماذا؟ عما بعد بل. بل عباد مكرمون يعني أن هؤلاء ليسوا ماذا؟ ليسوا أولادا له سبحانه وتعالى، فهذا أنه الولدية طبيعة الولدية هي منتفية عنه ماذا؟ منتفية عن ما بعده بل، هذا بالتالي هو الذي يستفاد منه المفهوم. هنا أيضا يوجد حصر، وهذا الحصر يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه ماذا؟ المفهوم. يعني حصر أن هؤلاء هم عباد لله سبحانه وتعالى وليس شيء آخر، حصروا أن هؤلاء هم على نحو الحصر أنهم عباد ليس شيء آخر. فبالتالي أنه هذا الحصر ماذا يستفاد منه؟ الانتفاء عند الانتفاء، بمعنى أن طبيعي الحكم وهو طبيعي الولد ماذا؟ منتفي عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ المظفر بقوله أم يقولون به جنة بل هم بل جاءهم بالحق، لا أكو حصر. بالتالي أنه حصر أنه علي أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالحق، لم يأتي بشيء آخر، مجيئه بالحق حصرا ولم يأتي بشيء آخر. ماذا مفهومه؟ مفهومه أنه ماذا؟ انتفى عنه طبيعي ماذا؟ المجيء بالباطل الذي كان ثابتا سابقا، يعني سابقا قبل بل، فتدل على الحصر فيكون لها مفهوم. وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه بغير الحق، اللي هو غير الحق نعبر عن الباطل، اللي هو طبيعي الباطل طبيعي غير الحق منتفي عنه. لماذا؟ لأنه بالتالي مجيئه قد حصل ماذا؟ بالحق. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المورد الثالث من الموارد اللي ذكرها الشيخ المظفر. أما بالنسبة إلى المورد الرابع قال وهنالك هيئات غير الأدوات تدل أيضا على الحصر. عندنا الأدوات، بعض الأدوات تدل على الحصر، مثل إلا، مثل على سبيل المثال أنه إنما، بل الإضرابية بنوعها الثالث، فإذا دلت على الحصر تدل على ماذا؟ على المفهوم. بعض الأحيان أنه عندنا هيئات مو عندنا أداة، هيئة يعني بمعنى أنه بالتالي هيئة تركيبية بنفسها تدل ماذا؟ على الحصري، كقوله مثل إيش؟ قال كتقديم المفعول، تقديم المفعول على ماذا؟ على معموله، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وبعد وإياك نستعين. هذا بالتالي ما له؟ هذا بالتالي من تقديم المعمول على عامله، حقه أن يكون نعبدك أو نعبد إياك، لكن قدم لإفادة الحصر. ما دام أكو حصر فحينئذ ماذا؟ يوجد ماذا؟ يوجد مفهوم. فهنا حصر العبادة بالله تعالى وحصر الاستعانة به. ماذا يلزم من ذلك؟ انتفاء طبيعي الاستعانة عن غيره، لا يستعان بغيره. هذا هو الذي يستفاد من ماذا؟ من هذه التركيب. فهذا التركيب أيضا يدل على المفهوم، وهو الحال أنه هو ليس ماذا؟ هو ليس أداة، وإنما يستفاد الحصر لا عن طريق الأداة وإنما عن طريق التركيب الخاص. ومن تلك الهيئات أيضا تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه، أيضا يعرف بلام الجنس وفي نفس الوقت ماذا؟ يقدم، كقولنا الأمير علي صلوات الله وسلامه عليه، الدالة على ماذا؟ حصر أمرة المؤمنين بماذا؟ بأمير المؤمنين عليه السلام. وبالتالي الانتفاء عند الانتفاء بمعنى أن طبيعي أنه عدم الإمرة منتفي عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهنالك هيئات أيضا أخرى مذكورة في ماذا؟ في علم البلاغة. قال ومثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه نحو العالم محمد، حصر العلم بمحمد، وانتفاء طبيعي شنو؟ طبيعي العلم عن ماذا؟ عن غيره، العالم محمد. وإن القول ما قالت حذام ونحو ذلك مما هو مفصل في علم البلاغة. فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم. بشكل عام قاعدة ذكرتها لكم أحبتي أنه متى ما استفدنا الحصر واستظهرنا الحصر حينئذ لابد أن يكون لهذه الجملة مفهوم، لأن لازم الحصر لازمه، لأن لازم الحصر لزوما، لأنه لازم للحصر لزوما بينا، المفهوم لازم للحصر لزوما بينا، وتفصيل الكلام فيها لا يسع هذا المختصر. وعلى كل حال النتيجة شنو أيها الشيخ المظفر؟ فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة البينة بالمعنى الأخص لا بالمعنى العام، لأن بالمعنى العام ماذا؟ لا ينتقل الذهن إلى اللازم مباشرة، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات. هذا ما ذكر في المفهوم الرابع اللي هو مفهوم الحصر، والنتيجة النهائية هو أن الشيخ المظفر قدس سره استظهر أن للحصر ماذا؟ مفهوم. الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى المفهوم الخامس اللي هو ماذا؟ اللي هو مفهوم العدد. هذا واضح مشايخنا؟ ندخل في مفهوم العدد؟ أكو سؤال؟ أكو شيء غير واضح من الأخوة؟ جيد. مفهوم العدد، قال أنه لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه. عندنا الجملة العددية، الجملة العددية هي التي قيد موضوعها أو متعلقة بعدد، مثل على سبيل المثال صم 3 أيام من كل شهر صم، ولكن هذا الصيام مقيد مو مطلق، وهو أن يكون ماذا؟ 3 أيام. صم 3 أيام، جيد. فهنا يسأل، فهل تكون هذه الجملة ظاهرة في المفهوم أو لا؟ يعني شلون ظاهرة في المفهوم أو لا؟ بمعنى أن طبيعي الحكم الثابت للموضوع أو المتعلق الذي حدد بعدد معين، هل ينتفي هذا الحكم عن موضوع غير محدد بذلك العدد أو لا؟ هيك السؤال. بالمثال يتضح، كما لو قال المولى لعبده أطعم 10 مساكين، قل روح أطعم، لكن هذا الإطعام محدد، حدد الإطعام ب10 مساكين، هذا هو في المقام المتعلق هو الذي يكون محدد. فهنا هل يفهم، هل يلزم من هذا المنطوق أنه بالتالي أنه لو لم يكن هنالك 10، بأن كان 9 8 أو إلى آخره، هل ينتفي عنه طبيعي الإكرام أو لا؟ إذا قلنا ينتفي بمعنى أن للعدد مفهوم، إذا قلنا لا ينتفي معنى ذلك أن للعدد، أن العدد ليس له مفهوم، فهل يدل هذا التحديد بال10 على انتفاء طبيعي وجوب الإطعام عن غير 10، وأن ذلك مسكوت عنه؟ ماذا يستظهر العرف، ماذا يستظهر من هذا النص بالتالي النص اللغوي؟ هذه الجملة الموجودة شنو يستظهر من هذا العرف؟ قال المعروف بين الأصوليين أنه عدم الظهور، عدم ظهور الجملة العددية في المفهوم، يعني بمعنى أنه عدم دلالة التحديد، هذا التحديد أطعم ب10، أن غير 10 قد انتفى عنهم طبيعي الإكرام، يقول هذا مو ظاهر، هذا ما غير مستظهر، بل الجملة العددية ساكتة. أنا طلبت من المولى من عبدي، المولى قال لعبدي أكرم 10، أطعم 10، هسه هذا راح وأطعم له شنو؟ أطعم له 9، قد لا يكون ماذا المولى راضيا عنه لأنه لم يأتي بالعدد المطلوب، لكن لا يعني ذلك أن غير 10 بأن إذا كان عنده 5 5 أو 6 أو 9 أنه لا يجوز إكرام أو إكرامهم، لأنه قد انتفى عنهم طبيعي الإكرام، هذا غير مستظهر. نعم، إذا وجدت قرينة على ذلك فنحن والقرينة، أما إذا لم توجد قرينة، الشيخ المظفر قدس سره يقول أن هذا غير ظاهر، أن هذا غير مستظهر. ثم يقول ومنه يظهر أنه إذا قال صم 3 أيام من كل شهر يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، هذا القول لا يدل على ماذا؟ هذا ما بمفهوم، على نفي الاستحباب عن صيام غير هذه 3، بمعنى أن هذا الشهر ورد فيه دليل، وهي الآثار الفقهية هنا يبين الأثر الفقهي. الآن عندنا مثلا وردت الرواية على أنه يستحب الصيام مثلا في شهر رجب، والرواية واردة في ذلك، هذا يعني أنه إذا ما كان شهر رجب هل ينتفي عنه طبيعي استحباب الصوم، بحيث أنه لو وردت روايات في صوم شهر شعبان فإنه سوف يقع التعارض بين مفهوم الروايات التي دلت في ماذا؟ التي دلت على ماذا؟ دلت على استحباب صيام 3 أيام من رجب. وبالتالي ماذا يلزم منها؟ عدم الاستحباب عن غير رجب، وبالتالي راح يتعارض مع ماذا؟ على ما دل على الاستحباب في شهر شعبان. يقول ماكو شيء، لأن احنا ما راح نستظهر ماذا؟ المفهوم من خلال هذه الروايات. فإذا دل دليل آخر على استحباب غير هذه الأيام 3 في رجب، لم يكن ذلك الدليل، لم يكن بالتالي هذان الدليلان ماذا؟ متعارضان. ليش؟ لأن كل منهما متعرض لموضوع غير الموضوع الآخر. هنا الاستحباب برجب، هناك الاستحباب الصيام في شعبان، فهذا الموضوع غير هذا الموضوع. جيد. ونفس الكلام فيما إذا كان تحديد الواجب بالعدد لأجل جهة الزيادة، بمعنى لا تزيد، كما في صيام شهر رمضان. شنو الوارد؟ صيام 30 يوم، فلا إشكال في دلالته على عدم وجوب الوجوب الأكثر وانتفاء سنخ الوجوب عن ماذا؟ عن الأكثر من 30. لكن هذه الدلالة ليست لأجل دلالة المفهوم، بل لقرينة خاصة. يعني هذا الصائم في شهر رمضان يقول له أنت صوم 30 مو أكثر، بمعنى أنه يوم 31 قد انتفى عنه ماذا؟ طبيعي الصيام، طبيعي وجوب الصيام، مو لأنه أن هذا اللفظ بالتالي أو أن هذا التركيب بالتالي يستظهر منه المفهوم، بل لوجود أدلة خاصة ووجود قرائن خاصة تدل على ذلك. جيد. أما لو فرضنا أنه بخلاف إذا لم يكن هنالك دليل يدل على التحديد بالعدد من جهة الزيادة كالإقامة 10 أيام، أنت إذا أقمت 10 أيام تصلي تمام، إذا أقمت 12-13 يوم ماكو مانع أيضا صلي. شنو؟ فماذا؟ صلي تماما، لأن بالتالي العدد ليس له مفهوم. ما هي النتيجة المتحصلة؟ النتيجة المتحصلة اللي ذكرها الشيخ المظفر قدس سره أن الصحيحة أن التحديد بالعدد لا مفهوم له. هسه يجي شخص آخر يقول لا أنا أستظهر المفهوم، هذا حقه، القضية تابعة للاستظهار. قال طبق العبارة أحبتي، نطبق العبارة، واضح؟ خلنا نطبق العبارة. قال مفهوم العدد لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص، أحدد الموضوع أو المتعلق الحكم. تدرون الموضوع فرق عن المتعلق، المتعلق يطلب من المكلف الإتيان به، الموضوع لا يطلب من المكلف الإتيان به. واضح؟ أنه إذا كان لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على ماذا؟ انتفاء الحكم فيما عداه. فإذا قيل صم 3 أيام، الصيام بمن مقيد؟ ب3 أيام من كل شهر، فإنه لا يدل على عدم الاستحباب صوم غير 3، لأن ما بمفهوم، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخرى. هذا هو الأثر الفقهي. الشيخ المظفر قدس سره ذكر الأثر الفقهي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ استفادة المفهوم من العدد أو عدمه. إذا استفدنا من المفهوم رح نقع في مشكلة بلحاظ صوم 3 أيام. صوم 3 أيام من كل شهر معنى ذلك أنه شنو؟ عدم الاستحباب صوم غير 3 أيام. إذا أردت صوم يوميا، إذا أردت صوم مثلا أكثر، قد بالتالي يكون الحكم منتفي عنها. نعم لو كان الحكم للوجوب مثلا وكان التحديد بالعدد، نعم قد يكون التحديد للعدد من جهة أنك لا تزيد، لكن هذا لدليل خاص، فلا شبه في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم 30 يوم شهر رمضان. ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد ووجود قرينة على ذلك، لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم. هنا أكو روح المفهوم، أكو رائحة المفهوم، لكن هذا المفهوم في الواقع إنما كان بسبب ماذا؟ قيل ولا يسمى مفهوما، وإنما ورد الدليل على أنك لا تزيد، لا يجوز لك أن تزيد ماذا؟ من صيام أكثر من 30 يوم في شهر رمضان. هذا مو معنى أنه إحنا استفادينا هذا عن طريق المفهوم، وإنما عن طريق خاص، وإن كان مآله إلى نتيجة المفهوم. فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له. هاي النتيجة التي وصل إليها الشيخ المظفر قدس سره. عندنا سؤال واضح أو شنو؟ أو ننتقل إلى ماذا؟ إلى المفهوم السادس اللي هو مفهوم اللقب. واضح إن شاء الله مشايخنا أحبتي؟ يا الله. المفهوم السادس بني أي أي يعني سيدنا الت لا بالتالي القضية تابعة للاستظهار سيدنا، القضية تابعة للاستظهار. هسه أنت تريد تستظهر على أن العدد له مفهوم، هذا بالتالي ما حد يقدر يمنعك، لأن هذه القضية تابعة للذوق وتابعة للاستظهار. لكن ليعلم الأخوة على أن هذا الاستظهار سوف يلقي بظلاله على البحث الفقهي، وبالتالي شنو؟ وبالتالي أنه قد بالتالي الشخص يعني ينسب حكم لله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنه يقع فيما يقع فيه. بالتالي القضية أنه قضية ليس سهلة، تابعة للاستظهار، والاستظهار مو مسألة بسيطة، وإنما تحتاج للشخص أنه عنده ممارسة وعنده بالتالي ذوق فقهي وعنده تعب بالتالي حتى يكون استظهاره حجة، لا بأس بذلك. جيد، بالنسبة إلى السادس المفهوم اللقب. مفهوم اللقب بالتالي أول شيخ أنه يكون واضح عندنا شنو المراد من اللقب. الشيخ المظفر النتيجة راح ينتهي لها بقضية اللقب بعد بيانه، هو أضعف المفاهيم، وبالتالي هو يعتقد على أنه اللقب بالتالي أنه نحن ذهبنا إلى أن الوصف لا مفهوم له، فإذا كان الوصف لا مفهوم له اللقب من باب أولى أنه لا مفهوم له، لأن الوصف أقرب لاستفادة المفهوم من اللقب. اللقب هو خصوص المصطلح عليه أنه ليس المراد من اللقب في المقام، هو مصطلح عليه أهل العربية، الاسم المشعر بالمدح أو الذم، زين العابدين إلى آخره من الأسماء، هذا مو هو اللقب. وإنما اللقب المراد به كل ما يمكن أن يعبر عن الموضوع، أي شيء يعبر عن الموضوع، اسما كان كزيد، كنية كأبي ذر، لقب كزين العابدين، أو من دون فرق بين المشتق والجامد إلى آخره، هذا اللقب، كل ما يكون معبرا عن الموضوع. هسه أنا عندما أقول جاء زين العابدين رأي، هذا شنو المفهوم اللي بي؟ كل مفهوم ما بي، ليش؟ ما يدل على أنه بالتالي أن هنالك لازم، وهو الانتفاع عند الانتفاع، فالكلام فيه سهل، ما في أنه صعوبة في ماذا؟ في القول بأنه بعدم الاستظهار المفهوم، لا، القضية واضحة جدا أنه لا مفهوم للقب. ليش؟ لا، أنه يعني بالتالي ماكو ظهور للجملة اللقبية في المفهوم. للوضوح أن ثبوت الحكم لموضوع لا يدل بأي نحو من أنحاء الدلالة عدم ثبوت مثله لموضوع آخر، حتى بالتالي يكون انتفاء الموضوع مقتضيا ماذا؟ لانتفاء الحكم. لذلك عرف هذا الكلمة المعروفة أن إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. أنا ثبتت حكم لزيد، قلت زيد جاء زيد، بمعنى أنه ماذا؟ لم يأتي عمر، هذا شو لدخل؟ ما لدخل. وهكذا. جيد، نقرأ هذا المقدار. المقصود باللقب كل اسم، هذا بالتالي معنى أوسع من المعنى اللقب اللي موجود ماذا؟ اللي هو موجود باستلاح أهل اللغة. سواء كل اسم، سواء كان مشتقا جامدا وقع موضوعا للحكم، كالفقير في قولهم أطعم الفقير، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى السارق والسارقة، ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. وبعد أن استشكلنا، هذا الآن قاعد يبين حكمه، وبعد أن بين الموضوع شنو المراد من اللقب، الآن يبين حكمه. وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم، فعدم دلالة اللقب ما له من باب أولى، فإن نفس الموضوع موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه، فضلا عن ماذا؟ عن أن يكون له ظهور في الانحصار. من التفتين أنا عندما أقول أنسب المجيء إلى زيد، ماكو ماكو لا يشعر بتعليق الحكم عليه وأن الحكم ثابت لهذا الموضوع ولا يثبت لغيره، ماكو شيء، فضلا عن أن يكون على أنه المجيء هو ماذا يكون بنحو ماذا عندما نقول جاء مثل زيد، جاء العالم أو أكرم العالم، على أن هنالك انحصار، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار، بمعنى أنه هنالك ظهور في انحصار الحكم في هذا الموضوع، هذا لا يستظهر. نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغيره، هذا واضح. أنا عندما أقول جاء زيد هذا المجيء بالتالي منتفي عن ماذا؟ خصوص هذا المجيء الذي انتسب إلى زيد منتفي عن عمرو، هذا هو شخص الحكم، وهذا من باب شنو؟ من باب احترازية القيود. نعم غاية ما يفهم من اللقبي عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم، وهذا لا كلام فيه. أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا. وقد قيل أن مفهوم اللقب أضعف المفهومات. جيد، هذا ما يتعلق ببحث المفهوم، أنواع المفهوم التي تقدم ذكرها. الشيخ المظفر قدس سره يذكر خاتمة، خاتمة تتعلق بالمفاهيم، يذكر على أنه عندنا إحنا بعد أن بينا أنه مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، المفاهيم التي بالتالي هي تقدمت، شنو عندنا؟ مفهوم الوصف، وبعد شنو عندنا؟ بعد مفهوم الوصف بالتالي مفهوم الغاية ومفهوم الحصر، وبالتالي مفهوم العدد ومفهوم اللقب. الآن يذكر يقول أنه عندنا دلالة تسمى بدلالة الاقتضاء، وعندنا دلالة تسمى بدلالة التنبيه، وعندنا دلالة تسمى بدلالة الإشارة، وهاي يقول أنه بالتالي تجري على كثير من لسان الفقهاء الشيخ المظفر هذه الدلالات، ولم تشرح هل أن لها مفهوم، هل هي داخلة في المفهوم، هل هي داخلة بالمنطوق، هل هي داخلة بشيء آخر. الشيخ المظفر بالتالي راح ينطي المبادئ التصورية، يبين أنه هذه الدلالات ما المراد منها، ثم بعد ذلك يبين حكمها وهل أن لها مفهوم أو لا. هذا ما سيأتي غدا إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.